لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثي حول ما تتضمنه هذه الآية الكريمة، والذي عنونته بالتفكير أو الإنسان بين التفكير البشري والتدبير الإلهي. وقبل أن أواصل حديثي، بودي أن أذكر خلاصة لما تم عرضه في الليلة السابقة، حيث قلت بأن هناك معادلات عليا تحكم فهم القدر وفهم وتفسير ما يحدث للإنسان في حياته، بحيث يكون هذا الفهم معينا للإنسان في رسم تصور صحيح للمقادير التي كتبها الله لنا، وبالتالي نرضى بما قسم الله لنا. ذكرت ثلاثة من القواعد: القاعدة الأولى دقة الحكمة الإلهية، واختيار ما هو الأصلح للإنسان، وتلك الحكمة مستندة إلى العلم الإلهي المحيط بكل شيء، وإرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما فيه الحكمة التي تستند إلى العلم، وبالتالي لا يتعلق أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتحقق شيء في هذا الكون إلا بإرادة تستند إلى حكمة، تستند إلى علم إحاطي من لدن الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: محدودية الفهم البشري تجاه تفسير الأمور، فمهما أعطينا من قوة إدراكية وعقل من لدن الله سبحانه وتعالى، نبقى محدودين في إدراكنا، ولا نعلم المصالح الخفية والأسرار المغيبة عنا. فكم من سر وكم من أمر خفي يختبئ وراء أفعال كثيرة حولنا، فيها حكمة وفيها مصلحة خفيت علينا، وذلك لمحدودية الإدراك لدينا. والقاعدة الثالثة: امتداد العوالم الإنسانية. للإنسان عوالم وجودية: عالم الذر، عالم الأصلاب، عالم الأرحام، عالم الدنيا، عالم البرزخ، وعالم الآخرة. هذه عوالمنا، والله يعطينا ليس في حدود وجودنا في عالم الدنيا، فعالم الدنيا هو واحد من عوالمنا، إنما عطاء الله لنا بحجم المساحة المفتوحة لكل تلكم العوالم. ويحكم هنا مبدأ التعويض الإلهي: لربما حرمني الله عز وجل شيئا في عالم الدنيا، ولكنه سوف يعوضني عنه في عالم آخر. فكما عالم الدنيا من عوالمي، فعالم البرزخ من عوالمي، وعالم الآخرة أيضا من عوالمي. هذه الليلة بعد هذه الخلاصة أذكر جنبة أخرى في هذا الموضوع المهم والحيوي والفاعل في حياتنا، وأعتقد جازما أن كلا منا يحتاج إلى هذا الموضوع، لأنه يتحكم في مصيرنا، خصوصا في المصير العقائدي في فهمنا لقضاء الله وقدره، وكذلك يؤثر في البعد النفسي في راحتنا، في شعورنا بالرضا والقناعة في هذه الحياة، وذلك من خلال فهم ما يدور حولنا لا أقل في القضايا المرتبطة بي والمقدرات الخاصة بي. الجنبة التي أريد أن أتحدث عنها أيها الأخوة والأخوات هذه الليلة هي في إشكاليات نمط التفكير البشري. هناك إخواني أخواتي التفتوا لي، الموضوع يحتاج إلى توجه وإلى تفرغ في الذهن، لأنه يساهم في تقويم بعض الأنماط الفكرية التي يبتلي بها الذهن البشري. وللأسف الشديد هذه الأنماط في التفكير تؤثر بشكل كبير على فهم القدر وعلى فهم القضاء، ويؤثر بشكل إما إيجابي أو سلبي في تفسير ما يدور حولنا. هناك إشكاليات ترتبط بنمط التفكير لدينا، علينا أن نعرف بعضها لا أقل، المهم منها، وأحاول جاهدا أن أقوم أو أضع النقاط على الحروف في هذه الإشكاليات. سوف أركز هذه الليلة وعلى نحو الاختصار على إشكاليتين في نمط التفكير البشري لهما دخل كبير في علاقتنا بالقضاء والقدر، وفي علاقتنا بفهم ما يدور حولنا وتفسير ما يحدث. الإشكالية الأولى: المعايير والموازين والقياسات التي يستخدمها الذهن البشري في النظرة إلى الأمور. الذهن البشري كعادة فكرية إخواني لديه مقاييس، لديه قياسات، يقيس الأمور بموازين معينة، بمعايير معينة. ربما تكون القياسات في الذهن صحيحة، ولربما تكون خاطئة، وفي كثير من الأحيان يخطئ البشر في قياس الأمور. أركز على قياسين من باب المثال في هذه الإشكالية، إشكالية القياس في نمط الذهن البشري، في نمط التفكير في الذهن البشري. القياس الأول: قياس المحبوب والمكروه. التفتوا لإخواني، الإنسان ينطلق مما يحب ومما يكره في طلب الشيء أو في رفضه، فيطلب الشيء من الله أو يريد أن يتحقق إذا كان محبوباً لديه نفسياً، ولا يطلب الشيء بل ويرفضه إذا تحقق إذا كان مكروهاً نفسياً عنده. فيجعل الحب له يعني للشيء والكره له مقياسا وميزانا ومعيارا لحسنه أو لقبحه، فيقول: ما دام الشيء محبوبا عندي فسأطلبه من الله، وكونه محبوبا فهو حسن، وذلك الشيء لا أطلبه من الله لكونه غير محبوب مكروه عندي، وكونه مكروه عندي فلن أطلبه من الله فهو قبيح. فيجعل الإنسان حبه للشيء وكرهه له مقياسا لحسنه وقبحه. وهنا المشكلة، هل كل ما نحبه نفسيا وما نكرهه نفسيا هو ميزان صحيح لحسن الشيء أو لقبحه؟ أوليس من الممكن أيها الأعزاء أيتها الأخوات المؤمنات أن أمرا نحبه نفسيا وهو في الواقع ليس بحسن، وأمر نكرهه في نفوسنا وفي الواقع هو حسن وليس بقبيح؟ الأمر هذا ممكن، ونقول في أقل التقادير أنه محتمل، لا يوجد جزم في كون المحبوب لدينا حسن وكون المكروه لدينا قبيح. بالتالي أيها الأعزاء أيتها الأخوات المؤمنات، لا يصح أن نجعل ما نكره وما نحب مقياسا ومعيارا. فلو يوم من الأيام طلبنا من الله شيئا محبوبا ولم يقع، لم يقع، لا نتهم الباري في عطائه وفي حكمة ما يقع، لأنه المتهم في ذلك ذهننا في ذلك القياس وليس الحكمة الإلهية. ولربما نرفض أشياء من الله وقعت باعتبارها مكروهة عندنا وهي في الحقيقة في واقعها حسنة وفي واقعها فيها مصلحة لنا. المتهم في ذلك ليس هو الله وليست حكمته، إنما المتهم هو ذهننا وقياسه للأمور. أذكر لكم مثالا أيها الأعزاء من القرآن الكريم، ماذا يقول تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو علمنا نحن، علمنا ظاهر للأمور، أما علم الله فعلم بحقيقة الأمور. بالتالي القتال في سبيل الله، القتال بما هو قتال مكروه للنفس، النفس تحب البقاء في الدنيا، ولكن القتال هذا كتبه الله علينا، ففيه حسن شرعي وحسن عقلي، ولكن فيه كراهة للنفس، النفس تكرهه لا تحبه لا ترغبه، ولكن في نفس الوقت في واقعه أمر حسن وأمر فيه مصلحة. فإذا ليس كل ما نكرهه في نفوسنا هو في الواقع شنو؟ مكروه في الواقع. فالله عز وجل يكتب أمورا علينا شرعا ويفرضها علينا العقل، ولكن نفوسنا تكره ذلك. والإنسان عليه أن ينقاد لمن؟ ينقاد لنفسه أم ينقاد لعقله وينقاد لتعاليم الشرع المقدس. لا شك أن النفس ليست مقياسا في ذلك الأمر. لذلك أعزائي، من قرأ النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام قراءة متأنية، قراءة فاحصة، قراءة فيها شيء من الدقة، يجد أن الأئمة عليهم السلام يعبرون عما يجول في الخاطر بالخطرات. الخطرات أمور تمر، تفكير الإنسان، أنا أفكر وأنت تفكر وذاك يفكر، لنفكر لا بأس، ونؤمل ونعمل ونخطط، ولكن لا يستطيع أحد منا أن يجزم بأن ما يؤمله وما يخططه في الواقع هو في مصلحته، ربما في الغيب هو خلاف المصلحة. أذكر لكم دعاء كلنا نقرأه، وهو من أدعية التعقيبات لصلاة العشاء. ماذا يقول أئمتنا عليهم السلام؟ اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي. وين رزقي؟ ما أدري، في هذا العمل، في ذاك العمل، بهذا الأسلوب، بذاك الأسلوب، في هذا المشروع، في ذاك المشروع، لا أعلم في الحقيقة والواقع، لا أعلم، إنما أنا أسعى، أفكر، أخطط، أؤمل، ربما في صالحي ولربما لا، ليس في صالحي، لكن إذا الله وفقني وسلكت لله الأمر ويرى في ذلك مصلحتي، وإذا لا صارت عراقيل، أقول بعد أخذت بالأسباب، ولكن يعلم الله أن رزقي ليس هنا. صحيح بتخطيطي وصلت إلى هذه النقطة، لكن ليس بالضرورة أن يكون تخطيطي وتفكيري وما أحب ميزانا لصحة الشيء وكونه واقعية. يقول الإمام، لاحظ هذا الدعاء المهم، اللهم إنه ليس لي علم، اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، خطرات، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في بر أم في بحر أم في سماء، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تسببه بلطفك وتقسمه برحمتك. لاحظوا هذا الدعاء، هي خطرات، تعبير الأئمة هي خطرات، أفكارنا، تخطيطنا، ما هو إلا بين قوسين شنو؟ خطرات في الذهن ورغبات في النفس. أحيانا هذا القياس، حبنا وكرهنا يصيب، وأحيانا لا يصيب، فلو وقع خلاف ما نحب فلا نتهم الله، فلربما ما وقع أو ما لا يقع وهو نحبه فهو في صالحنا، والذي لا نحبه ونكرهه وقد وقع لا نتهم الله، فلربما الخلل في قياسنا نحن، نحن حبنا وكرهنا ليس ميزانا. مسألة اتضحت؟ هذه إشكالية في الذهن، في نمط التفكير البشري، تعود إلى إشكالية القياس في المحبوبات والمكروهات. المثال الثاني في موضوع القياسات في نمط التفكير، التقديم والتأخير، وهذه من أبرز الإشكاليات في نمط التفكير البشري. البشر عندهم عادة فكرية كنمط أحيانا يحكم ويفرض نفسه أن الشيء إذا تقدم ففيه المصلحة وفيه الفائدة وفيه الغنيمة مطلقا في كل شيء، والشيء إذا تأخر ليس فيه مصلحة. ولذلك احنا نشوف في واقعنا تحدث أمور للأسف تلعب دور كبير في مسألة القضاء والقدر وفهم القضاء والقدر وتقبل القضاء والقدر أو رفضه. مثلا الفتاة، فتاة تتزوج مبكرا وتتقدم على قريناتها، وفتيات أخر لا تتأخر. فتاة تتزوج وتنجب سريعا وفتاة تتأخر. إنسان يدخل مع زميل له في العمل بنفس الإمكانات بنفس القدرات ولا يوجد تقصير من أحدهما، شخص يتقدم بالترقية وآخر لا تأتيه ترقية. مع الأخذ بفكرة الأخذ بالأسباب كلها دون وجود تقصير ودون وجود أي خلل في العمل، نجد أناس يتقدمون وأناس يتأخرون. في الذهن البشري أكو قياس لحسن الشيء وقبحه، للمصلحة والمفسدة، وهو على أساس التقدم والتأخر. ما دام فلان قد تقدم فهو أفضل مني، وما دمت قد تأخرت فأنا المحروم وهو الذي بيده كل المكاسب. السؤال: هل التقدم والتأخر كنمط في التفكير يصلح أن يكون معيارا لكون الشيء فيه مصلحة إذا تقدم وفيه مفسدة إذا تأخر؟ هل ممكن أن نعتبر قياس التقدم والتأخر معيار في حكمة الله في الحقيقة وفي الواقع، أن الشيء إذا تقدم فيه النعم والعطاء وإذا تأخر فيه الحرمان والشقاء؟ من يقول؟ التقدم والتأخر أيها الأعزاء ليس معيارا، مع الأخذ بالأسباب طبعا. مو واحد ينام بيتهم وغيره يتقدم يقول والله تقدم لحكمة لله، لا. إذا كل واحد سعى وأخذ بالأسباب وبذل جهده وغيره تقدم عليه وهو تأخر، مع أخذ الكل بالأسباب فلا أقول أن فلانا ربح وأنا خسرت، لأن مجرد التقدم لا يعني وجود المصلحة فيه لي. له نعم لكن لي لا. تقدمه فيه مصلحة له ولكن ليس فيه مصلحة لي. تأخري فيه مصلحة لي والتأخر ليس فيه مصلحة له. هذا القياس في نمط التفكير البشري مهم أن يحل، مهم أن يفكك، مهم أن يقوم. إخواني الموضوع شائك وطويل جدا، ولكن أود فقط أن أذكر نصا من النصوص التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، وأفضل أن أقرأه عليكم لأن لكلام أهل البيت جمال، في ذكر النص جمال. يروي ابن طاووس، السيد ابن طاووس عليه الرحمة، في كتابه جمال الأسبوع دعاء يقرأ أو يدعى به في زمن الغيبة، وهو من الأدعية التي يقرأها المؤمن للإمام صاحب العصر والزمان، يعني الدعاء للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. في كتاب جمال الأسبوع، وهو من كتب الأدعية الرائعة، صفحة 315 جاء هذا الدعاء، أذكر مقطع منه رائع. اللهم وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له في إظهار أمره وكشف ستره. يعني متى يجي الإمام؟ الآن؟ بتأخر؟ بتقدم؟ ما أدري. أنا أطلب من الله أن يطلع الإمام الحين، لكن الله عز وجل لا يريد أن يخرج الإمام الآن. هل المصلحة في أن يتقدم الآن أو أن يتأخر حيث أراد الله؟ التقدم والتأخر أيهما فيه مصلحة؟ المصلحة في قياسي أو المصلحة فيما يريده الله وفق حكمة معينة، إما في التقديم أو في التأخير. لاحظوا الدعاء: فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، ولا أكشف عما سترت، ولا أبحث عما كتمت، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لما وكيف، وما بال ولي الأمر لا يظهر، وقد امتلأت الأرض من الجور، وأفوض أموري كلها إليك. تقديم تأخير، أنا أؤمل، وخطرات تمر على المؤمن يعيش الأمل، ولكن لو تأخر ذلك الأمر فلا أجعل التأخر فيه مفسدة، لأن الله عز وجل هو العالم بالمصالح. أنا لو تأخر عني شيء في رزقي، في الأولاد، في صحتي، في العمل، في كل شيء، أبذل كل قصارى جهدي، وإذا تأخر عني شيء فلأعلم أن في التأخر مصلحة. وإذا ألحيت على التقدم أبذل الأسباب، إن وصلت إلى شيء وحصلت على أشياء تقدمت فبنعمة الله، وإن تأخر عني شيء فلا أتهمن عدل الله عز وجل. أقول المشكلة في قياسي أنا في التقدم والتأخر، هذا بالنسبة لي أنا، وإلا الله عز وجل الأمر عنده سيان، لأنه يدور على المصلحة، وليس من المهم أن يتقدم الشيء أو يتأخر، المهم أين المصلحة، في التقدم أو التأخر. هذه الإشكالية الأولى، إشكالية القياس في الذهن البشري، واحدة من الإشكاليات في نمط التفكير، انتهينا منها. نجي إلى الإشكالية الثانية ولن أطيل الحديث فيها. الإشكالية الأخرى الموجودة في الذهن البشري إخواني كنمط في التفكير، ولها ارتباط وتأثير كبير جدا في فهم القدر والقضاء الإلهي والتفسير لهما، ألا وهي المقارنة بين عطاء الله لي وعطائه لغيري. أخواني لعل أكثر المشاكل اللي يعيشها البشر جزء منها تعود لهذه الإشكالية، ولعل أكثر الاتهامات التي توجه إلى عدل الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه وقدره منشأها هذه الإشكالية، إشكالية المقارنة بين عطاء الله لي وعطائه لغيري. خل أوضحها هذه، وإن كانت من العنوان ربما فيها وضوح. جزء من الناس إخواني عندما يريد أن يعرف ما أعطاه الله ينظر إلى ما أعطى غيره أولاً، يشوف إيش حجم اللي عطى غيره من الأموال والأولاد والنعام والجاه والصحة، يشوف غيره أول. وإذا شاف غيره الله عطاه الكثير مثلا، يبدأ ينظر لنفسه يقول أثر أنا الله عطاني شوية، وين العادل؟ ليش الله يعطي ذاك شقد وأنا يعطيني هذا القليل؟ فنظر إلى عطاء الله له من زاوية عطائه سبحانه لغيره. وهذا من أعظم المشاكل التي يعيشها البشر، المقارنة إخواني، بحيث يقول الإنسان ليش الله عطى ذاك ولم يعطني، أعطاه تلك النعمة وحرمني إياها، أعطاه تلك النعمة بهذا الحجم وأعطاني تلك النعمة بحجم قليل وبسيط. هذه المقارنة أيها الأعزاء أيتها الأخوات المكرمات، هي التي تنغص على الإنسان عيشه، وهي التي تحرمه الراحة وتسلبه لذة الاستمتاع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لأن دائما ينظر الغير ويعيش بحسرة، نسي كل النعم التي عنده ويراها لا شيء أصلا، يقول الله ما أعطاني شيء، ذاك اللي أعطاه خلاص، صار ذاك هو المعيار وهو الميزان، وعلى أساس ذاك العطاء يحدد عطاء الله له سبحانه وتعالى. هذه المشكلة إخواني تفتح على البشر باب النار، وهو باب الحسد. باب الحسد يوصل الإنسان إلى مرحلة أن يتمنى زوال النعمة التي عند غيره، يقول ما يصير النعمة ذيك تصير عنده بس وأنا ما عندي، تتحرك النفوس والعياذ بالله فتتمنى زوال النعم. هذه المشكلة عندي بعض التعليقات عليها، أمر عليها بشكل سريع أيها الأعزاء. أولا أخواني أخواتي، المقدرات الإلهية للبشر الله عز وجل قسمها بشكل عادل، وأعطى كل ذي حق حقه، وساق إلى كل ذي رزق رزقه. وتلك المقدرات لكل مخلوق مقدرات خاصة، في الأجل، في الرزق، في الأولاد، في البدن، في مراتب عالم الآخرة، فيما يرتبط بالدين والإيمان، في الجاه، في السعادة، في كل شيء، في كل شيء، في الذهن، في الذكاء، في العلم، في كل شيء. كل مخلوق قدر الله له تقديرا خاصا، مو مربوط بغيره. شي يسمونها، نقدر نسميها هذه، تفتوا لي إخواني لهذه التسمية، البصمة التكوينية. أنت عندك بصمة خاصة بك، وأنا عندي بصمة خاصة بي. في المقادير الإلهية لكل بصمة خاصة به، لأن الله خلق كل إنسان كمفرد غير مربوط بغيره. ماذا يقول تعالى في كتابه؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أنت فرد واحد بروحك، لا تربط نفسك بغيرك، أنت فرد. ولذلك المقدرات الخاصة بك لفردك أنت خاصة بك، توافق طبيعتك، توافق حدودك، توافق قدراتك، توافق إمكانياتك، مثل البصمة ما يشترك فيها غيرك. فبالتالي ما يصلح لغيرك لا يصلح لك، والأرزاق والعطايا التي تصلح لغيرك لا تصلح لك. لكل بصمة تكوينية في المقدرات، فلذلك لا تربط نفسك بغيرك ولا تقارن نفسك بغيرك. واحد. اثنين، إننا نرى كثيرا من النعم الموجودة عند غيرنا وهي مفقودة عندنا، ولكن غفلنا عن شيء مهم، أن هناك نعم موجودة عندنا وفي نفس الوقت مفقودة عند غيرنا. ذاك الذي رأيت عنده نعمة وأنت حرمت منها فتش، فإنك ستجد نعما كثيرة عندك وغيرك محروم منها. والأمر موزون بحكمة بالغة من لدن الله سبحانه وتعالى. الله يقول لا تركز فقط على النعم الموجودة عندك وتركز على النعم المفقودة عندك، بل ركز على النعم الموجودة عندك، استمتع بها، ائنس بها، عش بها، انطلق من خلالها والله يبارك لك فيها. أما تعيش كل حياتك تنظر فقط إلى النعم الموجودة عند ذاك وتجلس حبيس الفكرة في إطار النعم اللي أنت حرمت منها، معنى هذا شقاء ما بعده شقاء، كأنك توحي لنفسك أنا ما عندي شيء. خل نجرب نمسك ورقة وقلم ولنحصي النعم التي عندنا من قبل الله، راح نشوف أن حجم ما هو مفقود من النعم عندنا نقطة في بحر ما هو موجود. هذا الأمر الثاني. ولذلك الله يقول حدثوا أنفسكم بالنعم، لا أقل تحدثون أنفسكم، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني واحد يقعد يقول الله يعطي ذاك، أجل يعطيني أنا المسكين، أنا المحروم، أنا اللي ما عندي شيء. على كيف أنت امسك ورقة وقلم وشوف شو اللي عندك، راح تشوف أنك غارق في النعم. بس هي مشكلة في التفكير البشري، نمط التفكير. نشوف واحد يركز على السلبيات في حياته هالشكل، ما ينظر للإيجابيات، ينظر فلان ايش رايك فيه، ترك هذا في كذا كذا. إذن أول اذكر إيجابيات، عاد أقول إذا ذكرت الإيجابيات راح تكون السلبية نقطة في البحر هذا. بس أكو ناس ما يطلعون إلا السواد ولا ينظرون إلا إلى الجزء الفارغ من الكأس كما يقولون. طيب النقطة الثالثة حتى لا أطيل عليكم اللي أعلق بها على هذه القضية، ما نجده إخواني أخواتي من نعم عند غيرنا ليس بالضرورة إحنا نشوفها ظاهرا نعمة، إحنا ظاهرا نشوفها شنو نعمة، ولكن ربما تكون تلك النعمة الظاهرية بحسب رؤيتنا لها في الباطن اختبار له، ولربما تتحول إلى نقمة. هي عندها نقمة، احنا نشوفها نعم، ولكنه انت تدري ان هذه النعم سوف ينجح في الاختبار فيها، ربما يسقط فتكون نقمة علي ولا تكون نعمة علي. فليس بالضرورة أن النعم التي تشاهد عند الغير هي نعمة حقيقية، نعمة في الظاهر نعم، ولكن ربما تكون في الحقيقة نقمة علي، في الحقيقة تكون نقمة علي. ولهذا الذي نسأله من الله سبحانه وتعالى وبناء على أساس الأخوة في الإيمان، أننا أخوة، أننا نحب الخير لبعضنا. ولذلك الشرع يربينا حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. افترض أنت شفت نعمة عند غيرك تبيها لك، تقول والله ما أحبه لنفسي أحبه لذاك، وأسأل ما الله يعطيني، ما يعطيني له حكمة في أنه لا يعطيني، ولكن أحب له ذلك، مو أني أضايق أشوف النعمة عند غيري، بناء على الأخوة بيننا، الأخوة الإيمان. النصوص توجهنا، هذا آخر المطاف إخواني، توجهنا النصوص إلى الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. وبودي أن أقرأ جملة سريعة من النصوص، جملة من النصوص بشكل سريع تصب في هذه التربية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لحمران بن أعين: يا حمران، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك بما قسم لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. القليل يكبر. وأيضا ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. الرضا بما قسم الله. وسيأتي إن شاء الله في الليلة القادمة بعض النقاط الجديدة في هذا الموضوع، والتي سندرك من خلالها أن النعم أقسام ومراتب. فالإنسان لو فتش في النعم التي عنده لوجد أن نعمة واحدة لو وضعت في كفة وباقي النعم كلها في كفة لرجحت هذه النعمة، نعمة الولاية لأهل البيت. بعض العلماء يقول: إلهي، أن أردت أن تسلبني نعمة فأبق لي نعمة ولايتك، ولايتي لأهل بيت نبيك، واسلبني ما شئت. أهم شيء هذه تظل، نعمة الولاية تظل. أنت عندك نعمة الولاية، نور أهل البيت، وأي نعمة كهذه النعمة؟ ما يصير احنا نحصر النعم في أشياء معينة ونبني عليها. نعمة الولاية. وبعد ترى من النعم الارتباط بالحسين. إذا وجدت في قلبك حبا للحسين فاعلم أن الله أعطاك أعظم نعمة. في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. حب الحسين، إذا قلت يا حسين اتحرك قلبك، نعمة لا يمكن أن تقارن بنعمة. هذه النعمة التي تحشر من خلالها مع الأنبياء، مع رسول الله، وأنت بهذه الدمعة على الحسين توفي حقوق أهل البيت، وتواسي زينب التي ما تركوها تبكي على أخيها الحسين، ما تركوها تودع أخاها الحسين، حملت على تلك المطايا ومروا بزينب على جسد أخيها الحسين. ريضوا بينا نواري بو علي ونجهزا، واتركونا النوح يما والشعور مجززا، ما يصير نشيل ما ننصب لبو سكنا عزاء، أرد نفس نار قلبي كان تبرد جمرته. وويلا، قوم يسكن نواري جثة حسين الشهيد،
قبل ما تشيل الضعينة ويظل مرمي على الصعيد. يا رباب بعجل قومي زيحي عن جسم الحديد، وسجي ابن امي عدل جن على وجهه طيحته. وحسينا وحسينا وإماما وإماما التفتت لذاك العليل مغلل وتهمل العين، نادت اطرح هالسلاسل عنك وخلها الونين. قوم يا ابن بعجل من قبل السفر جهز حسين، انا فيض دموع عيني وانت قلب جثته. انا فيض دموع عيني وانت قلب جثته. صاح عم الوقت ضيق والضعن عزم يشيل، والضعن ما تدفن الموت وانا قيدي ثجيل. نحل عظامي ركوب على الجبل وانا عليل، وهالاقياد اللي مهضت جسمي يا عمه وهدته. رحم الله من نادى وحسينا.
أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله أن تعجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رضنا بما قسمت لنا، وهب لنا إيمانا تباشر به قلوبنا. يا رب العالمين تقبل منا ومن المؤسسين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.